ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم السبت الموافق 25 نوفمبر عام 2023. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. قمة مرتقبة حول السودان لرؤساء دول الإيجاد بجيبوتي وحميتي يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الكيني ويليام روتو. هجوم من الدعم السريع على منطقة عسكرية بالقرب من السكة حديد وحامية المجلة العسكرية ونزوح للمواطنين من مدينة بابونوسا. هدوء نسبي للأوضاع بمدينة الجنينة ومنظمات مع وكالات أممية تصل لأول مرة لوسط دارفور منذ اندلاع الحرب. نداء عاجل لإغاثة منكوبي الحرب بمدن الخرطوم الثلاثة، والدعم السريع يسلم الصليب الأحمر 70 أسيرا من الجيش بنيالة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلن الفريق حميتي قاعدة الدعم السريع عن إجراء اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية كينيا ويليام روتو بشأن تطورات الأوضاع بالسودان. وقال حميتي عبر منصة إكس: ناقشت مع الرئيس الكيني خلال الاتصال الهاتفي تطورات الأوضاع في السودان في ضوء الحرب الدائرة الآن وضرورة إنهاء معاناة الشعب السوداني. وقال حميتي إنه تم الاتفاق على دعم منبر جدة الذي تقوده المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة الاتحاد الأفريقي والإيجاد للوصول إلى حل للأزمة، مع تأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به الإيجاد. يعقد رؤساء دول الإيجاد قمة طارئة في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر بجيبوتي لمناقشة الوضع الراهن بالسودان. وقال مصدر دبلوماسي لراديو دبنجا إن القمة ستناقش الأوضاع الأمنية في السودان وكيفية تسريع منبر جدة للأطراف السودانية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوداني. وأضاف أن وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف عقد لقاء يوم الخميس مع سكرتير التنفيذي للإيجاد دكتور ورقني قبيهو، ناقش الأوضاع في السودان واتفق على عقد اجتماع طارئ للإيجاد بجيبوتي وضرورة تسريع مفاوضات جدة بين الجيش والدعم السريع بمشاركة الدول الداعمة والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة. تواصل نزوح مواطني مدينة بابونوسا بولاية غرب كردفان إلى المحليات والمدن الأخرى لليوم الثاني إسري تواتر أنباء عن نية قوات الدعم السريع الهجوم على الفرقة 22 مشاة بالمدينة بعد أن بسطت سيطرتها على ولاية شرق دارفور المتاخمة لغرب كردفان. وقال صلاح محمدي من بابونوسا لراديو دبنجا إن عمليات النزوح لا تزال مستمرة حتى يوم الجمعة إلى كافة المدن الرئيسية والمناطق الطرفية للمدينة، وأشار إلى أن الجهود التي تبذلها الإدارات الأهلية والأعيان والمنظمات الشبابية بالمدينة منذ يومين لم تفلح حتى الآن في التوصل لصيغة من شأنها منع وقوع المواجهات المسلحة بين الجيش والدعم السريع. وأكد إنه في حال وقوع المواجهات سيسقط عدد كبير من الضحايا المدنيين للتوسط الحامية للمدينة. وأضاف لراديو دبنجا من بابونوسا في هذا الخصوص:
يعني في ناس كثير جدا مبادروا، وفي ناس الآن على أهبة الاستعداد للمغادرة، وفي ناس بيبحثوا يعني هو زينا كده بأي طريقة، يعني بكرة ما حتلقى زول في البلد دي، بس عديم الإمكانية طبعا بكونوا موجودين. يعني إذا كان أصلا الناس عايشة في ظروف بتاعت الفقر متقع جدا في خلال الفترات الفاتت دي، وخصوصا الثمانية شهور بتاعت الحرب دي.
من جهة تانية أصيب عدد من المدنيين وفرات للجيش في مواجهات مسلحة بين الجيش وموالين للدعم السريع بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان مساء الخميس. وقال صلاح محمدي لراديو دبنجا إن المواجهات وقعت في حوالي 12 ليلة الخميس عندما حاول أفراد من الجيش التجمع في حامية المطار، حيث اشتبك مع موالين للدعم السريع من أبناء المنطقة. وأشار إلى المواجهات أسفرت عن إصابة 3 مواطنين إضافة إلى إصابات وسط الجيش والمسلحين لم يعرف بعد عددهم على وجه الدقة، وتم إزعافهم بمستشفى المجلد. وأضاف صلاح محمدي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ففي أثناء إنه القوة دي متحركة من الموقع بتاع الطاقة وموقع الهنجر، ففي أثناء تحولهم من هنا لهناك حصل عليهم هجوم من قبل بيسموا نفسهم مناصرين للدعم السريع.
وكانت قوات الدعم السريع شنت يوم الجمعة هجوما على منطقة عسكرية تابعة للجيش بالقرب من السكة حديد وحامية المجلة العسكرية بولاية غرب كردفان. وبحسب شهود ومواطنون تحدثوا لراديو دبنجا من المنطقة يوم الجمعة، فقد أدى الهجوم إلى نزوح سكان حي عجيب وسقوط عدد من الجرحى بعد سقوط دانات وتبادل لإطلاق النار بين الجيش ومجموعة من قوات الدعم السريع. أعلن والي غربي دارفور التجاري طاهر كرشوم عن هدوء نسبي للأوضاع بمدينة الجنينة، وقال في مقابلة مع راديو دبنجا إن الحياة بدأت تعود تدريجيا للمدينة نتيجة للمجهودات الكبيرة التي قامت بها حكومة الولاية وقوات الدعم السريع. وناشد الوالي المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والخيريين للتحرك العاجل لإنقاذ المواطنين بولايتي غرب ووسط دارفور واتخاذ إجراءات سريعة للاحتياجات الإنسانية وصولها بشكل عاجل للمحتاجين. وقال إن هناك 3 محليات بغرب دارفور في حوجة ماسة للمساعدات الآن، وهي الجنينة وكرينيك وسيربا. وأضاف كرشوم لراديو دبنجا من الجنينة في هذا الخصوص:
منذ اندلاع الحرب حتى الآن لم تلتزم المؤسسات الاتحادية بتقديم شيء لأهل غرب دارفور ووسط دارفور، ولا حتى فتيل الدواء ساكت. إحنا ما وصلنا من المؤسسات الاتحادية، إحنا في حكومة غرب دارفور ومجتمع غرب دارفور بذلنا جهد كبير في مسألة فتح الحدود مع الجارة تشاد.
وفي ذات السياق وصل فريق من المنظمات ووكالات الأمم المتحدة لأول مرة لولاية وسط دارفور منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل الماضي. وأعلن والي غرب دارفور في مقابلة مع راديو دبنجا عن اجتماع مشترك عقد مع فريق المنظمات والوكالات الأممية ضم ولايتي غرب ووسط دارفور وقيادة الدعم السريع بمنطقة أزوم بولاية وسط دارفور يوم الخميس، ووصف الوضع بولاية وسط دارفور بأنه صعب ويتطلب تدخل عاجل لمعالجة الأوضاع الإنسانية. وأضاف الوالي كرشوم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الحوجة كبيرة جدا بالنسبة لمواطنينا في كل الأولويات الأربعة اللي أنا ذكرتها، سواء كان الغذاء، سواء كان الصحة، سواء كان المياه، سواء كان الإيواء، في حوجة والفجوة كبيرة. أنا أشهدهم كأنه يتدخلوا بشكل عاجل للمساهمة في إنقاذ الموقف في ولاية غرب دارفور.
وفي ولاية جنوب دارفور كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية عن مقتل 47 شخصا وإصابة 50 آخرين جراء الاشتباكات القبلية في منطقة بورام بولاية جنوب دارفور يوم السبت الماضي. وأفادت فرق المصفوفة في تقرير إن الاشتباكات أدت إلى حرق 300 منزل احتراقا كاملا ونزوح مواطنين إلى مناطق أخرى. وفي ولاية شرق دارفور كشفت التقرير عن مقتل 30 شخصا وإصابة 60 آخرين ونزوح نحو 10,000 أسرة جراء الاشتباكات في الضعين خلال الأيام الماضية بين الجيش والدعم السريع، والتي انتهت بسيطرة الدعم السريع على المدينة. وأشار التقرير إلى نزوح 3,000 أسرة من الضعين إلى محلية بحر العرب و2,500 أسرة أخرى إلى محلية الفردوس، هذا إلى جانب نزوح 2,700 أسرة إلى محلية عسلايا و1,500 أسرة إلى محلية أبو جابر. شكك والي غرب دارفور في صحة أرقام قتلى أحداث أردمتا بعد أن أفادت تقارير لمنظمات حقوقية بمقتل 1300 شخصا بينهم أطفال ونساء وكبار السن وجرح أكثر من 2000 آخرين. وقال والي غرب دارفور في مقابلة مع راديو دبنجا: صحيح المعركة في اليوم الأول والثاني بأردمتا استخدمت فيها مدافع ثقيلة وأثرت على المواطنين في الأحياء المجاورة، لكن إحصائية دقيقة بالنسبة للقتلى صعب معرفتها، ولكن بعد استقرار الوضع ممكن أن نعرف ذلك، ولا أظن أن الضحايا بهذه الأعداد. وأضاف لراديو دبنجا من الجنينة:
الإصابات كبيرة، الكسور، الجروح الكبيرة، دي احنا عملنا فيها نداء، ودي عددهم حسب إحصائية مستشفى الجنينة 45 شخص بحتاج لعمليات كبيرة. وعلى ضوء دي احنا عملنا النداء لأنه ما عندنا الآن أي مستشفى ولا في الولايات القريبة فيها أخصائي بتاع عظام عشان يعمل العمليات بتاع العظام. دخل الآن السين من الحليب الأحمر والآن قاعد يعني يقدم الخدمة ووفر الدواء ووفر المعدات.
من جهة أخرى، لا تزال ولاية غرب دارفور خارج تغطية شبكة الاتصالات وتعاني من ضعف شديد في خدمات الإنترنت، وطلب والي غرب دارفور شبكات الاتصال إلى إعادة الخدمة بالولاية. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا أن غرب دارفور ظلت مقطوعة تماما عن العالم خلال الفترة السابقة. وأعلن الوالي عن عودة شبكة سوداني، لكنه أشار إلى أن خدمة الإنترنت لا تزال ضعيفة والمحليات الأخرى خارج التغطية بولاية غرب دارفور. تعرض مبنى تابع للأمم المتحدة بمدينة الضعين بولاية شرق دارفور لاعتداء وسرقة وإحراق. أعلن ذلك نائب منسق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في السودان توبي هارود، وأضاف في تغريدة له على منصة إكس إن الهجمات على مرافق المنظمات الإنسانية الأخرى بمدينة الضعين انتهت بعد تدخل قادة الإدارة الأهلية وبعض عناصر من قوات الدعم السريع، وشدد على ضرورة احترام التزامات إعلان جدة بشأن حماية المدنيين وضمان سلامة المرافق الإنسانية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لتسريع عمليات توزيع المساعدات بمنطقة الضعين. وثق المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حادثتين منفصلتين قتل فيهما 41 مدنيا وأصيب عدد آخر في محلية دونكشطة بشمال دارفور ومدينة نيالة بولاية جنوب دارفور. وأعرب المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام عن قلقه العميق إزاء الاستهداف المستمر للمدنيين من قبل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. ودعا المركز في تقرير صدر يوم الجمعة طرفي الصراع الجيش والدعم السريع لإنهاء الصراع العنيف الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى ونزوح. قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها تسلمت من قوات الدعم السريع عدد 70 أسيرا من أفراد القوات المسلحة، وقامت بدورها بتسليمهم لزويهم بمدينة نيالة عاصمة جنوب دارفور. وأضاف مسؤول المنظمة الدولية بجنوب دارفور في مقطع فيديو بثته قوات الدعم السريع على صفحتها الرسمية بتطبيق إكس إنهم تسلموا عدد 70 أسيرا من محتجزي القوات المسلحة لدي قوات الدعم السريع وشرعوا في تسليمهم لزويهم. استنكرت الأجسام والمكونات البيجاوية الأهلية والمدنية قرارات البرهان الأخيرة الخاصة بالتعديل الإداري الذي شمل المجلس السيادي والوزارات والولاء، وعبرت عن رفضها التام لها. واعتبرت القرار الأخير مواصلة في الاستمرار المتعمد من قبل قيادة الدولة في ممارسة التهميش بحق أهل شرق السودان، كما يمثل القرار سوء تقدير للأجهزة الأمنية للأسر الاجتماعي والأمن لهذه الممارسات. وقال عيسى عاول رئيس مؤتمر خريجي شعب البيجا لراديو دبانجا إنه إنسان الشرق تعرض لمظالم من قبل الحكومة التي يقودها البرهان خلال التعيينات الوزارية السابقة والأخيرة، حيث كان نصيب شرق السودان من هذه التغييرات صفرا. وأضاف عيسى عاول رئيس مؤتمر خريجي شعب البيجا لراديو دبانجا
البرهان قام بتعيين عدد من وزراء فنسيبه كان زيرو. في اليومين الفات برضو البرهان طلع قرارات بتعيين بعض الوزراء أيضا وبعض الولاء، ونسيب الشرق كان برضو زيرو. نحن كشعب بتابجة في شرق السودان نقول في بياننا أننا يعني ما يتجاوزونا في التعيين بتاع كوادرنا عشان تتبوى المناصب القيادية، سواء كان في وزارات الاتحادية أو الولاء أو السفارات أو المفوضيات أو الأجهزة الأمنية.
أطلقت ولاية الخرطوم نداء لإغاثة المحتاجين المتأثرين من الحرب بمدن الولاية الثلاثة، وحمل النداء اسم نداء الخرطوم لإغاثة المحتاجين المتأثرين من الحرب. وأعلن والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة إن الإحصاءات الميدانية أشارت لعدم كفاية الإغاثة التي استلمتها ولاية الخرطوم، وقال إنه تطاول فترة الحرب أدت لإفقار حتى المقتدرين وحولتهم إلى خانة المحتاجين. ودشن الوالي في هذا الخصوص يوم الخميس مبادرة الرياضية لدعم نداء الخرطوم. قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن هناك حاجة ماسة إلى تكثيف الجهود الإنسانية والإنمائية لتجنب الكارثة المتصاعدة في السودان، خاصة مع دخول النزاع شهره السابع. وأشار البرنامج في تقرير له إلى نزوح 5 ملايين شخص داخليا وعبور 1.3 مليون آخرين الحدود بحثا عن الأمان، وبحسب التقرير يواجه نحو 20 مليون شخص الجوع، مع وجود أكثر من 6 ملايين شخص على بعد خط وواحدة فقط من المجاعة. وتشير التقديرات بحسب التقرير إلى أن 3.1 مليون شخص معرضون لخطر الإصابة بالإسهال المائي الحاد والكوليرا بحلول ديسمبر المقبل، فيما تجاوزت حالات الإصابة بالملاريا 800,000 حالة في السودان. الخبر الأخير في النشرة، كشفت هيئة محامي دارفور عن تعرضها لتهديدات جادة من بعض منسوبي الدعم السريع. وأعربت الهيئة في بيان عن أسفها لانحدار الأوضاع الحالية بالدولة لهذا المستوى وعدم وجود أجهزة أو مؤسسات لدولة. وشدد البيان أن الهيئة لا تتجاهل هذه التهديدات وتنظر إليها بجدية. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحايا الفريق وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه ابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 41 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم حول الأوضاع الأمنية في ولاية غرب كردفان، حيث شهدت عدد من المناطق مواجهات مسلحة بين الجيش وعناصر الدعم السريع، إضافة إلى ورود أنباء عن نية قوات الدعم السريع مهاجمة الفرقة 22 مشاة ببابنوسا. ومعنا خلال اللقاء الناشط صلاح محمدي ليطلعنا عن آخر التطورات في ولاية غرب كردفان. أهلا ومرحبا بك السيد صلاح في راديو دبنجا.
يعني في ناس كتير جدا صادروا، وفي ناس الآن على أهبة الاستعداد للمغادرة، وفي ناس بيبحثوا يعني هو زينا كده بأي طريقة، يعني بكرة ما حتلقى زول في البلد دي، بس عديم الإمكانية طبعا بكونوا موجودين، يعني إذا كان أصلا الناس عايشة في ظروف بتاعت الفقر متقع جدا في خلال الفترات الفاتت دي، وخصوصا الثمانية شهور بتاعت الحرب دي، يعني في ناس فقدوا كل ما يمتلكوا. يعني
نعم، يعني حسي المشكلة الكبيرة إنه الناس بتخاف من المواجهة، وبعد ذاك وقوع الحامية زاد وسط البلد.
أيوة نعم، هو أصلا لو كانت هذه القيادة العامة للفرقة 22 لو كانت بعيدة شوية والناس ما شايفة الدرجات بتاعت الاستعدادات العالية دي، ما شايفة الخنادق دي، ما شايفة المدافع المنصوبة، ما شايفة هنا، لو كانت الناس ما شايفة كان الوضع حيكون شوية مختلف من الآن. يعني أنت بتشوف استعدادات عمرك ما شفتها أصلا، وبالتالي الكلام ده من شأنه أنه يزرع الذعر في قلوب الناس، والناس بديهي أنهم يتساءلوا أنه يا جماعة قال المدافع دي لو قدر لها أن تنطلق منها قذائف أين ستقع؟ طبعا معروف أنه حتمسح المدينة يعني ما عندها أي اثنين ولا ثلاثة.
بالإضافة إلى أنه ذات المواجهة يعني الناس اللي بيكونوا برهم ممكن ديل هم اللي بيشكلوا خطورة أكثر على الناس، يعني إذا تم استهداف الحامية ذاته بأسلحة من بعيد الغير دقيقة بتقع في بيوت الناس برضو.
أيوة نعم نعم نعم. يعني أي استهداف بتدوين للحامية من مسافات بعيدة مهما كان حتفتقر هذه القذائف للدقة والإحداثيات، وبالتالي حتقع طبعا حقية الهناء ودي البيوت ذاتها طبعا.
طيب مصير التجار الناس اللي عندهم ممتلكات يعني زي الأسواق، الناس اللي عندهم مصالح ثابتة، يعني ما من السهولة إنك تقوم في ساعات أو في زمن وجيز ممكن يعني ترحل الأنشطة بتاعك، النازل مصيرهم شنو؟
والله طبعا لا مصير قاتم جدا ولكن لا يقل قتامة عن بيتك اللي أنت سنين عمرك كلها قاعد تشتري وتجيب في الأثاث وكذا
نعم. طيب مصير المبادرات الشبابية وبتاعت الإدارات الأهلية، كان في حراك حميم إنه الناس تتفادى وقوع المواجهات المباشرة بين الجيش والدعم السريع في بابونوسة، مصير المبادرات دي شنو؟
طيب الآن المجموعات الشبابية زائد الإدارة الأهلية زائد الأعيان وكل من له أي فكرة بذل جهود يمكن نقول عليها حثيثة، ولكن في حقيقة الأمر هي جهود خرافية يعني فوق طاقته تماما. كل الكلام ده عشان يتجنبوا عملية المواجهة بانسحاب هذا الجيش إلى مناطق أخرى، أو الجيش ده يعني يسلم على حسب النماذج اللي تمت في بقاع تانية في السودان، أو النازل في أسوأ الفروض إنهم يتواجهوا بعيدا عن المدن يعني.
نعم، ودي خيارات طبعا بتكون صعبة بالنسبة للجيش لأنه هي متمركزة في أصلا في حتة هي بتكون زي ما ذكرت أنهم هم حافرين خنادقهم وحاجاتهم، ممكن دي تكون صعبة برضو بالنسبة لهم.
هو طبعا هذا الكلام في غاية الصعوبة، يعني حتى صاحب المبادرة أو الذي يطلب هذا الكلام هو طبعا ليست حاجة طبيعية، لكن عندما ننظر لعواقب الاصطدام في قيادة الفرقة الموجودة دي كل شيء كل كلام ممكن يكون مقبول، يعني لأنه طبعا معلوم أنه حتكون الخسائر البشرية متوقع أنها تكون كبير جدا، نسأل الله اللطف. بعدين مدينة بابونوسة طبعا مدينة منذ سنين الناس قطعوا صلتهم بالاتجاهات الجمنة، أصلا 90% من سكان المدينة الآن هم الناس الذين ولدوا فيها يعني زيها زي الخرطوم وزي الأبيض وزينا.
طيب يعني في تحدي حقيقي، يعني بين تحدي حقيقي بالنسبة للناس المبادرين، فهل يعني في أي يعني ردود فعل من قبل الطرفين سواء كان الجيش أو الدعم السريع، ردود فعلهم شنو تجاه المبادرة؟
والله على ما يبدو هو الدعم السريع لديه استراتيجية، ويمكن يكون لا ألمحت قوات الدعم السريع إنه فيها عندها استراتيجية لا تستطيع أن تغيرها من أجل سواد عيون مدينة لا تتعدى سكانها 150,000 نسمة يعني. وبالتالي هنا كأن الباب باب إثناءهم عن استراتيجيتهم بأظن مغلق، ولكن ردود الأفعال من قبل قوات الشعب المسلحة إلى الآن ما في أي إنسان يتنبأ باسمه. كل الذي الطافح في الأخبار والمؤكدة إنه الجيش حسب استعداداته دي إنه هو حيقاوم لآخر عسكري، هذا الكلام المعلن. ولكن هو طبعا برضو حيز الدخول للجوانب دي طبعا ضيقة جدا جدا، كل من أراد الدخول لهؤلاء الناس سواء كان قوات الشعب المسلحة أو قوات الدعم السريع فليس له إلا السبيل سبيل الإدارة الأهلية. ولذلك مدينة بابونوسة عندما اجتمعت كلها كونت لجنة برئاسة واحد من أمراء القبائل، وبالتالي أصبحوا الممثل للإدارة الأهلية ومعه مجموعته من الإدارة الأهلية، وهو مهيد من قبل النظارة الثلاثة، ناظر عموم المثلية الزرق وناظر عموم الفلايتة وناظر عموم العجائر في المدة. على كل حال السبيل واحد، هو سبيل الإدارة الأهلية، هو ده المدخل الأساسي.
نعم. وفي أي أخبار من اللي هو المناطق التي سيطرت عليها الدعم السريع في اللي هو وحدة إدارية المجرور؟
أيوة نعم والله، نحن متواصلين مع ناس المجرور، وطبعا هي القوة اللي جات بسطت سيطرتها على المجرور، تمركزت في مباني لحقل زرقم حديد، وهو بيبعد 10 كيلومتر من الرئاسة الإدارية. أعلن القائد بتاعهم إنه يا أخي نحن تاني ما عايزين الناس اللي بترفض جبايات وإتاوات في الشوارع، وما عايزين أي مظاهر سالبة، وكذلك لا نقبل إطلاقا التفلت ولا الاعتداء على الناس ولا ممتلكاتهم، وهذا قاضيكم الشرطايا، وهذه تلفوناتنا لمن رفض الامتثال لقرارات الشرطايا. لكن في حاجة جديدة طبعا، يعني أن احنا امبارح طبعا حصلت اشتباكات عنيفة جدا ما بين قوات الشعب المسلح أو قوات الجيش السودانية، وما بين بعض الشباب اللي هم أساسا بيعتبروا نفسهم إنهم هم مناصرين للدعم السريع.
ده في أي منطقة؟
في منطقة مدينة المجلد اللي هو بتبعد حوالي 32-34 كيلومتر جنوب مدينة بابلوس. والله هو في حامية، أنا لا أعلم بالتأكيد مدى هذه القوة، ولكن هنالك حامية موجودة في 3 مواقع، اللي هو موقع اسمه الهنجر، والهنجر ده طبعا ده المقر بتاع شركة شفرون سابقا، وفي مقر آخر للجيش برضو في المطار، ومقر آخر للجيش في حتى هم بيسموها الطاقة. ففي أثناء إنه القوة دي متحركة من الموقع بتاع الطاقة وموقع الهنجر، وفي طريقهم إلى أنهم يتجمعوا في الموقع بتاع المطار اللي هو من المفترض يعملوا فيه الدفاعات بتاعاتهم وكده حسب التوجيهات تقريبا اللي جاتهم. ففي أثناء تحولهم من هنا لهناك حصل عليهم هجوم من قبل بيسموا نفسهم مناصرين للدعم السريع، وفي الحقيقة حصلت اشتباكات عنيفة جدا جدا، واستعملت فيها كل الأسلحة الثقيلة والخفيفة والرشاشة، وبالتالي نتج عن ذلك يعني العديد من الجرحى، تم نقلهم لمستشفى المجلد، ولكن لغياب الشبكة ما قدرنا نعرف هل هنالك عددهم كم، لكن ما في قتيل. 2 من المدنيين أو 3 على الأقل كذلك أصيبوا في هذه الاشتباكات التي دارت امبارح الساعة 12 ليلا.
شكرا لك السيد صلاح محمدي حول آخر تطورات الأوضاع الأمنية بولاية غرب كردفان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
من المعسكرات،
لماذا لم يتقى القوات الدولية وكم من النازحين ذات الجود المعسكر؟
صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم، أحلامهم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. أفرزت الحرب الدائرة منذ 14 أبريل مأساة إنسانية غير مسبوقة في السودان وأيضا على مستوى العالم، حيث نزح ولجأ أكثر من 6 ملايين من المواطنين من مختلف الولايات. ولتسليط الضوء على معاناة النازحين واللاجئين، حنستضيف لاجئة من معسكر مكي بشرق تشاد، وسليمان الدومة أحد مديري مراكز الإيواء في مليط. وحنبدأ باللاجئة في معسكر مكي للحديث حول الأوضاع بالمعسكر.
كنت عايز أعرف الأوضاع في المعسكر عاملة كيف؟
والله في هدوء نسبي، لكن بس المشكلة بتاعت الموية دي لسه ما اتعالجت. وامبارح في انه في حرامية برضو دخل المعسكر وضربوا واحد، قالوا حصل له كسر، بعد ذاك بالليل ودوا المستشفى وعلاجات وكده.
والموية المشكلة بدأت متين؟
والله مما هنا جينا في تناكل، بس في حتات معينة ياها بتشتغل فيها، يعني لأنه في الحتات الثانية في خيران ما بتخلي التراكر دي تصلنا، فيعني أيام الخريف الخيران فيها موية وبنشرب. بعد ما الخريف جفى وقطع الخيران طبعا جفت فبقى ما في موية. يعني المحل اللي احنا فيه بنمشي مسافة ساعة عشان نلقى موية.
لكم كم شهر انتوا هسه هناك؟
نحن لنا 3 شهور اظن. اي 3 شهور.
والمعسكر عدد الناس اللي فيه كم تقريبا؟
لا المعسكر عدد الناس اللي فيه كثير ما بسيطة 150 تقريبا. ده بس بالتغريب كده.
والمساعدات الغذائية تتوزع طوال بنظام؟
والله في فترة من الفترات كان في مشكلة لكن حاليا منظمة في وزعت حصبتات 2 شهر اللي هي عيش مارك ومعها لوبو ومعها زيت. إذا أخذت لوبو ما بتاخد عدس، إذا أخذت عدس ما بتاخد لوبو كده. المهم 3 حاجات زيت ومعه عدس يا لوبو ومعه عيش.
والوضع الصحي كيف؟
والله الوضع الصحي كويس. في عيادات الموظفين أو الدكاترة بودوا من أدري هنا يشتغلوا والنساء بيرجعوا. يعني ما في دكاترة قاعدين هناك كده في المهل.
الناس العيانين يعني مش وين؟
بتجي يدوك ده وتمشي بيتك. ما في مستشفى قاعد تحجزه. لو بقيت عيان شديد المنظمة بتحولك بتجيبك لأدري أو يودوك معسكركم.
قالوا في شايف في تقرير قال في ارتفاع كبير في سوء التغذية في المعسكر بتاعت متشي.
أيوة.
يعني الأطفال كيف؟
ما هو الأطفال اللي بيكونوا محتاجين لتغيير بتاعت وجبات إضافية. هل تفتكر إنه القصيدة بتاعت المارك دي هالوجبة الصباح الفطور والمساء الخدا النهار لو خطرين بخطرين عدس أو لوبة هل تفتكر دي بتمسك طفل أو المواد الغذائية اللي فيها كافية إنها ما تخليهم يدخلوا في تغذية؟ طبعا لا أكيد محتاجين لحاجة تانية أو مواد إضافية ممكن تغير الحاجة دي. يعني فعشان كده الحالات بتاعت سوء التغذية متزايدة عند الأطفال والناس الكبار في العمر والنساء الهمل.
طيب باقي أوضاعهم كيف يعني؟ الإيواء كيف؟ هل الناس كلهم ساكنين في مدينهم سكن؟
قبل فترة في ناس تمت 2 شهر ما أخذت سكن لكن هاني الحمد لله كل الأسر أخذت سكن سكنت. بس يا ها الواقف لها والعائق الموية والمهددات الأمنية اللي قاعد تلاقينا.
طيب طبيعة المهددات الأمنية دي شنو؟
المنطقة هي طبعا محاطة بجبال. يعني احنا في النص والجبال دي قافلانة كده. دائما معروف المناطق اللي بتخطيها جبال بيكون فيها حرامية لأنه الحرامية بيتضاروا بالجبال. وقبل ما نحن نجي الناس قالوا الحتة دي أصلا حتة بتاعت حرامية. أي حاجة اتسرقت من السودان قاعد تجي تدخل الحتة دي يعني المنطقة دي بالتحديد. إذا الحاجة دي مفترض تعالج من قبل المفوضية أو المنظمة أو الحكومة التشادية. يعني بس نحن كلاجئين المفترض يأمنوا المكان.
طيب مطالبكم شنو؟
طبعا بالناشد الجهات المختصة إنها تنظر في أمر الهاجة دي. يعني لأنه نحن طلعنا من حرب وشفنا اللي مفروض ما نشوفه وعانينا معاناة كبيرة جدا عشان نصل هنا. ومحتاجين نحافظ على باقي الناس اللي هي وصلت هنا إن كان نساء أطفال رجال كبار في العمر شيبا شبابا كبارا صغارا نحافظ عليهم. إذن هم يعني دي الجهة الموطن بها المفترض يقوموا يعني ده دورهم يقوموا يأمنوا لنا الحتة دي ووفروا لنا احتياجاتنا إنسانيا يعني من غذاء لمياه للتفاصيل دي. يعني
تمام. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
شكرا.
ينضم إلينا الآن من ولاية شمال دارفور في مدينة مليط الأستاذ سليمان الدومة للحديث عن الأوضاع في مراكز الإيواء حيث تستضيف المحلية أكثر من.
والله هو أوضاعهم زي ما بقولوا سيء شوية. ما في زول للآن قدم لهم أي خدمة. ناس يجوا لهم قريب 3 أسابيع قاعدين. زي ما بقولوا جو ذاته دنيا شتاء وبريد وخير. الناس والله محتاجين يعني حتى الموية ده ساكن ما عندهم. بس بكين أي ناس هاي بيشوفوا الناس القاعدين فهيهم وقدموا لهم خدمات. يعني هسه بكين حاسرينه بس في الموية لأنه بك أولوية. باقي الأجازة الثانية ده والله بس بسيط بسيطة. لكن محتاجين منظمات يتدخلوا يشوفوا الناس دي ويقدموا لهم خدمات.
الناس دي معروف جو من وين وعددهم كم؟
والله الناس دي فاشر كتار من اللي ده فيه كتار. يعني حتى الحصر الأخير بتاع الناس مفودية ده قالوا 25 أفدل. أصلا 25 أفدل الناس القاعدين في المراكز والناس القاعدين في بيوت الناس ده كله ممكن يكونوا 25 ألف. يعني لكن هنا عندنا في مدارس قاعدة في الأحياء. هنا هسه في عباسي أنا قاعد نتكلم لك دي مركز العباسي. عباسي عندنا 3 مراكز في مدرسة عباسي بنين مدرسة عباسي بنات كورونا مدرسة كورونا بتاع العباسي بكينا حسي الآن ما في. يعني حتى المحلية أو لين التوارف قاعد ناس يتفلهم معهم قريبا 15-16 يوم يوم في اجتماعات ما قاعدين بهم ولا حاجة. قعدنا قلنا أي ناس هاي يشوفوا الناس القاعدين في حيهم ويحاولوا يقدموا لهم خدمات. هلا قالوا وفر لهم موية لحد لو جو منظمات يتدخلوا ممكن يحلوا الإشكالية. لكن أوضاعهم ما أسوية والله.
النازل كلهم
جبنا ما سويه
هسه بعد احداث الفاشر ولا ديل القدام شويه.
في ناس من نيالا في ناس من نيالا وفي ناس من فاشر، غالبيتهم يعني 80% الناس الموجودين ديل من نيالا ومن الفاشر. ناس الفاشر ديل يعني غالبيتهم جو بعد الاحداث الاخيره، بعد الاحداث الاخيره يعني جو عندهم زي اسبوعين ثلاثه اسابيع كده.
أيوه.
لكن الناس من نيالا جو بدري شويه وبيكون ناس بيجوا بس يعني حتى الان كمان بيجوا ناس بيجوا من اتجاه الدبه، يعني ناس تعليم من الخرطوم بمشي بالدبه كمان بيجوا هنا برضو جاي ملي برضو زي ثلاث اربع يوم الفاضي كل العربات اللي بيجوا بيجوا ملانين ناس من الشماليه قاعدين بيجوا من الخرطوم للدبه ومن دبه قاعدين بيجوا هنا
ملي. دايرين يطلعوا عن طريق مليط ولا دايرين يستغروا يعني؟
والله قاعدين خيطوا هسي، في ناس جو نزلوا في المدارس ذاته، لكن في ناس بيقول لك ماشيين ليبيا، وحتى القاعدين في المزام في المراكز عندنا ذاته خالبيتهم بيقولوا ماشيين ليبيا خالبيتهم.
هل في منظمات وزعت لهم اي مساعدات من وصلوا هنا؟
والله ما في اي منظمه وزعت اي مساعدات، لكن اول امس في منظمه كده جاب قرب تقريبا خمسه قربه وزعوا له خمسه مدارس. هنا في عباسي بنين جابوا لنا قربه واحده لكن ما في منظمه جاء قد مويه ما قرب اي قرب بشيل 50 برميل جابوا خطوها وقالوا بيجوا بملوها، لكن الان ما في زوج جابوا جاب مويه ولا خير
خزان مويه يعني
اي قرب البكوفه مويه ده بشيل 50 برميل مويه.
ايوه
بشيل 50 برميل اي.
وطيب انتوا هسه يعني تواصلتوا مع حكومه مع المحليه اداره المحليه قدمت اي حاجه؟
والله قعدنا معهم اكثر من 6 7 اجتماع لكن ما قدم اي حاجه ولا شيء، لا مدير تنفيذي قدم حاجه لا في لجنه كانت تكونت اسمه لجنه الطوارئ برضه ما قدم حاجه، ما في زول قدم حاجه يعني. بخيرين كده في البدايه بيكون بيجيبوا مويه للناس بوزوا مويه وعندهم زي 5 6 يوم بيوقفوا. وسالنا انهم قالوا العربات العربيه الشغال قال خسرت كده، المهم بكين نجتهدوا في الأحياء بكين نجتهدوا نجيبوا لهم مويه، الآن بكين بس نوفر لهم مويه بس. هم ذاته قاعدين يقولوا بس عينا مويه عندنا مهمة، لو وفرت لنا مويه الحاجات الثانية دحين. الحمد لله خير.
شكرا لك.
الله يخليك يا أخي يديك الله
يستر. تسلم.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ سليمان الدومة أحد المسؤولين عن مراكز الإيواء في مدينة مليط بولاية شمال دارفور، ولاجئة من معسكر مكي بشرق تشاد للحديث حول الأوضاع الإنسانية والأمنية بالمعسكر، والتي تحدثت حول الأوضاع الإنسانية في المعسكر. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. حلقتنا الليله خصصناها لواحده من القضايا المهمه، وهي قضيه الاغتصاب، وهي واحده من القضايا اللي اصبحت متفشيه في مجتمعاتنا بكثره. ويزعدنا في الحلقه دي نستضيف دكتور هاشم مختار، مستشار امراض النساء والباطنيه في مستشفى ساوث اند بلندن. اهلا ومرحبا بك دكتور هاشم.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالأخت حنادي عثمان وبراديو دبنجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا دكتور ومرحب بك. يا ريت في البداية يعني لو كلمتنا عن الإسعافات الأولية الإجرائية الممكن نعملها في حالات حدوث الاغتصاب والعنف الجنسي اللي بتعرض له النسوان في كثير من أماكن المختلفة يعني في السودان.
هنتناول اليوم بالمسألة بتاعت الاغتصاب، وطبعا ده موضوع حيوي، وأول حاجة يعني نحن نتأسف ونستنكر بكل العبارات هذه الجريمة الشنيعة التي يعني لفظتها كل المجتمعات. هذه الجريمة لها أبعاد نفسية ولها أبعاد وجدانية وانفعالات بدنية، وحنتكلم جانب الطب كيف أننا نحن مثلا نتناول العمالة التحضيرية، أنه كيف أننا نقدم خدمات لضحايا الاغتصاب، وكيف أننا نعمل في تجهيز الضحية والضحايا الموجودين قبل فحصهم وتدريبهم تاريخ الحادث والملابسات القضائية اللي بتحصل بالنسبة لها، جمع الأدلة الشرعية والطبية ديال الاثنين ما شاهد حان تحان. يعني المعلومات دي مهمة جدا جدا في عندنا مثلا كيف نتعاطى مع هذه المشكلة في منطقة زي طابت الخدمات فيها تعبان جدا، والخدمات يعني ما أظن يكون في يعني مركز صحي ولا حاجة ممكن الناس تقدر تعول عليها، لكن المسؤولية بتقع على أننا إحنا كيف ننسق مع الخدمات الصحية أو السلطات الصحية الموجودة في الدولة. السلطات الصحية الموجودة في الدولة من واجبها أنها تقدم الخدمات البسيطة عشان تحرك الفرقة الطبية والفرقة الشرعية المتمثلة في الشرطة في أنها تيجي تتحقق في هذه الجريمة. برضو يعني تنطبق عليها إجراء الفحص البدني والفحص بالنسبة للأعداد التناسلية، وإذا كان في ناس أصلا يعني عندهم أعراض محتاجة العلاج فبالتالي يعني يقدم لهم العلاج ويقدم لهم التدبير السريري أو التدبير العلاجي بالنسبة لهذه المشكلة. أيضا هذه تنطبق على خدمات تقديم خدمات نفسية ومتابعة الحالات في حالة أن مثلا يتم حمل، ويعني طبعا بعد المسألة يعني في الأول أيام زي الأسبوع الأول والأسبوع الثاني والثالث لحد الأسبوع السابع، في الأسبوع السابع بتتضح الأمر إذا كان في حمل ولا ما في حمل كده. طريقة التعامل طريقة واحدة ومعروفة ومتعارف عليها باعتراف من منظمة الصحة العالمية، وفي مسودة بيسموها الدليل التعامل مع ضحايا الاغتصاب. الدليل ده يعني بيشمل فيه كرامة المغتصبات، أن عندهم الحق في الكرامة وعندهم الحق في الخدمات الصحية، عندنا الحق في السرية فأن الناس تحافظ على معلوماتهم وكيف تتعاطى مع هذه المعلومات، عندنا الحق في توفير المعلومات المطلوبة في أنهم كيف يتعاطى مع هذه المشكلة. عندما تحصل المشكلة في الاغتصاب أول حاجة يعني نحن عندنا الفرق الطبية والفرق القانونية المفترض تتحرك في نفس اللحظة. النسوان ما يغسل الملابس، ما يعمل أي حاجة، ليه؟ لأنه دي حالة بتاعت جريمة ويخضع لكشف طبي عام، والكشف الطبي يعني بينطوي أنه الطبيب أو الزائرة الصحية أو القابلة يكشف عليهم ويدون كل التفاصيل والأدلة الموجودة. كشف يكون فيه يعني كشف بالنسبة للأعداد التناسلية كشف سريري، والناس بتشوف الجروح اللي ممكن يعني مثلا تكون يترتب النتيجة هذا الاغتصاب إذا كان في أي نوع من النزيف، يأخذوا عينات ويرسلوها المعمل. العينات اللي بتتنسل من المعمل أول حاجة تثبت لنا إذا كان في عملية جنسية حصلت ولا ما حصلت، ودي واحدة من الدلائل المطلوبة في أننا ممكن نثبت أن في اغتصاب حصل ولا ما في اغتصاب حصل.
يا دكتور هاشم، يعني في بعض الأشياء اللي أنت ذكرتها ممكن تكون متوفرة في مجتمع متحضر في مدينة يعني، لكن إذا حدثت لنا في مجتمعات نائية يعني مجتمعات بعيدة أو ما متوفرة فيها مستشفيات أو وحدات صحية أو حتى داعية مثلا قانونية، فهنا ممكن تصرف كيف يعني؟
يعمل أول حاجة يعرض النفس لكشف، يعني الكشف ما بالضرورة أنه يكون عبر طبيب ولا عبر مساعد طبي، أي كادر صحي موجود في المنطقة ممكن يقوم بهذا الكشف. سواء كانت الداعية ممكن تقوم بالكشف وهي عارفة أنها كيف تكشف النساء في حالة، أي كادر صحي ممكن يقوم بهذا الكشف، والكشف يعني بسيط جدا جدا، أو يكون في تدوين بالنسبة للتفاصيل والموجودات أو الحاجات اللي اتلقت في الكشف، والمساوين كلهم يخضعون لهذا الكشف. وأنا متأكد أنه في منطقة طابت تلاقي في كوادر ممكن يقوموا بمثل بهذا الإجراء. الإجراء الطبيعي أنه في الكشف الناس بتتحصل إذا كان مثلا في تحتكات ولا إذا كانت في جروح، والكلام ده كله يدونوها. إذا كان ما في دلائل بتاعت تحتك الجروح ياخذوا عينات. ما في حس حاليا في الحاله اللي حسيت استاذ ذكرت انه ما في طريقه انه الناس تاخذ عينات, لان الحكايه نحن نركز كل ضحايا الاصاب يعني ياخذ جهه مختصه, وانما الناس اللي لهم علاقه بالحقل الطبي مخولين بانه يقوموا بتقييم هذا الموقف. لا بد من انه يعني ينطلي على اخذ المعلومات بالاسم والعمر والتفاصيل, وانه الناس تحكي انه الاغتصاب ده تم كيف وحصل كيف. والكشف بالمناسبه يعني لازم يكشفوا الاعضاء التناسليه ويشوفوا اذا كان في اي تحتكات واذا كان في اي جروح عشان الناس تقدر تشهد عليها وتدونها في المسوده. بعد ده نجي كيف اننا يعني نفرض الحاله الصحيه بتاعت الضحيه. الحاله الصحيه بتاعت الضحيه في جزء منهم بيكون عندهم جروح محتاجه لمكمدات, محتاجه لعلاجات بسيطه زي مسكنات بتاع الالم, عندك الباراسيتامول والاسبرين, دي كلها ممكن تحاول يعني انها تخفف الالم. قليل من البنات المختصبات بيكون عندهم يعني ضروره لانه يحتاجوا لمسكنات, لانه بيكونوا في حاله بتاعت هيجان وحاله بتاعت يعني صدمه, صدمه نفسيه كبيره بالنسبه لهم. وهذه طبعا الانسان عندها الشرف وفقدت الشرف بتاعها في حادثة زي دي, فمثلا ما سهلة. إحنا ما ممكن نجي نتساهل في كل الأعراض تجي الناس خذوا معقدة جد, وأسرارها لازم يعني تكون في طي الكتمان ما بسائل للجهات أو السلطات المسؤولة. الشيء الطبيعي يكون في تنسيق بين الخدمات الصحية والسلطات الصحية بتاعت الدولة, وكذلك ناس الشرطة عشان ما يجي يعملوا الفحص الشرعي وعشان يثبتوا بأنه في جريمة ارتكب, لأن في الآخر يترتب عليها مسائل قانونية أن الناس يمشوا للقضاء ويقدموا قضية ضد المجرمين.
وبرضو في بعض النسوان بتعرض لحالات نزيف حاد, يعني دير بتصرفن كيف؟
طيب في حال وجود نزيف نتيجة حالة الاغتصاب فلا بد أننا مثلا نحاول نضمد هذا الجرح اللي جاي من النزيف, وده بيكون بمكمدات بأي قطعة نظيفة الناس تحاول تعصر في الحتة اللي بتكون فيها النظيف ونضمدها ونعصر فيها لحد ما نقدر نوصلها لأقرب مركز فيها خدمات صحية, لأنه قد تحتاج لنقل دم وقد تحتاج لعملية لإيقاع النزيف.
نعم.
الإجراء الثاني أنه إحنا ممكن برضو كل الضحايا بتاع الاغتصاب وأي واحد تعرض للاغتصاب محتاج ياخذ منها مسح او عينه عشان يرسلوها المعمل, والعينه دي بتثبت اذا كان في سائل منوي ولا ما في سائل منوي. ثم ثانيا بتثبت برضه مرض يعني في امراض تنتقل تناسليا عن طريق الاتصال الجنسي, من ضمنها الايدز, من ضمنها التهاب الكبد الوبائي, من ضمنها عندك التيتانوس امراض, ومن ضمنها عندك الزهري. دي كلها امراض ممكن تنتقل نتيجه هذه العمليه اللي حصلت خاصه لما تكون بتصير بتكون فيها جروح بتكون فيها
طيب انت اشرت يا دكتور لكلام مهم عن امراض بتنتقل جنسيا اللي هي في برضو يعني بتكون في حالات الاغتصاب, يعني منها امراض خطيره كالايدز والتهاب الكبد الوبائي زي ما انت قلت, وامراض الجهاز التناسلي كالزهري والسيلان وغيره. يعني في رايك يعني كيف نقدر نقنع يعني الاهل والاسر انهم يودوا بناتهم المستشفيات, خاصة وإنه في بعض الأسر يعني بتخجل من حالات الاغتصاب, ويعني بتخجل إنه يعني حتى يسوقوا بناتهم يودوهم للمستشفى فبيكتفوا بإنهم يعني يخلوهم في البيت. يعني أنت هنا بتقول لهم شنو يا دكتور؟
ده كلام مهم جدا جدا يا في أمراض خطيرة أحملنا الكشف وأحملنا التقييم الطبي المبدئي, في الآخر أمراض خطيرة جدا جدا, أمراض قد تكون لها مآلات تانية زي مثلا عندك الإيدز بيكون من الأمراض المدمرة بالنسبة للجسم, تحب الكبد الوبائي دي من الأمراض الأساسية ممكن تنتقل, وفي الآخر اللي قدام 10 سنين يعني بناشد كل الأخوات وكل الذين تعرضنا. التبليغ مهمة جدا, العلاج والتدبير العلاجي والسريري بالنسبة للحالة بأن طريق الفحص والفحوصات دي باخدوا عينات من المرضى, سواء كان عينات بتاع الدم سواء كان عينات من الجروح الموجودة, وبرسلوها المعمل وبعين لها وبيشوف إذا كان في التهاب كبد وبائي ولا ما في التهاب كبد وبائي. إذا كان في ايدز في الآخر الناس بتتعاطى عنها يعني عشان الناس تكون عارفة أنها كيف تتعامل مع الموقف ده. برضو العينات دي مهمة جدا جدا عشان مثلا نكتشف إذا كان أمراض تانية زي عندك السل أو الزهري, دي من الأمراض الأساسا ممكن تتنقل عن طريق الاتصال الجنسي. نناشد الأخوات اللي تعرضنا للاغتصاب أنه ما يخجلن وأنه يعني دي ناحية شرعية وناحية حمايتهم وناحية ناحية من ناحية بتاع كرامتهم. نحن كلنا متضامنين معهم وكل الخدمات الصحية متوفرة لهم نتيجة عشان الناس تقدر تصل لعلاج وتقدر تصل لمساعدة مناسبة لهذه الحادثة. تجاهل الموقف ما يعني ساعدنا كثير، لأنه ممكن تكون في أمراض أجينا أنها مثلا نجيف عليها عشان نقدر نعالجها. ما تتقدم في أي مركز من المراكز الصحية سواء كانت الموجودة والما يعني ببساطتها ممكن تقدم هذه.
طيب في حالات الاغتصاب مرات بتحدث حالات حمل، فديد عملوا معاه كيف؟
طيب طبعا لو حصلت لو نتجت حمل نتيجة الاغتصاب فدي برضه بتكون لها عواقب نفسية وتكون لها عواقب جسدية على الضحية. العواقب الجسدية أنها هي هتمر بمرحلة بتاعت حمل ما كان مرغوب، والحمل يعني في شرعيا بيكون غير شرعي وكده، لكن في الحالة دي لها أجله والضحية الإجراءات بتاعت الحمل كما يجب، يدوها الفيتامينات المطلوبة كأنها تساعدها أنها كيف تجابه الحمل وتتابع الحمل بتاعها بصورة طبيعية لحد أن ويقل القانون يجري مجراه. في الآخر يعني المسألة دي في بعض الدول الناس يعني تلجأ للإجهاضات.
طيب بلجأوا للإجهاض وللأشياء دي أنت بتقول لهم شنو يعني؟
بلجأوا للإجهاض لأنه من ناحية شرعية ونحن كسودان نحن دولة مسلمة ونحن كلنا يعني مجتمع إسلامي، الإجهاض ما مرغوب إلا إذا كانت في يعني أسباب طبية واضحة أن المرأة ما مؤهلة في أنها هي ممكن تحمل إذا كانت هي قاصرة، أو المرأة صحيا الناحية الصحية بتاعتها مدهورة ما هتقدر تستحمل الخطوات بتاعت الحمل. دي كلها إحنا ندعها في الاعتبار ونقيم الوضع وبعد ذلك بناء عليه بيتم الإجهاض، ودي كلها موجودة في اللوائح الطبية في الخدمات الصحية المقدمة للدولة الفلانية اللي بتتم فيها الاغتصاب.
إذن
هنا في يعني دي بتعتمد على من منطقة لمنطقة على حسب العادات والتقاليد وعلى حسب الشرائع والديانات الموجودة. عندنا في حالات دائمة في المجتمعات المسلمة أن الناس تتفادى المسألة بتاعت الإجهاد إلا إذا كانت في ضرورة طبية لذلك. نتابع المرحلة بتاعت الحمل كما يجب بالصورة الطبيعية ونخلي القانون يجري مجراه. في الآخر ربنا يعني أنتوا يعني دماء ضحية وفي الآخر القضاء هيختص لها من حقها، والمسألة الناس تحاول تتعامل معها بمسؤولية كبيرة وتجد الدعم من كل القطاعات بتاعت المجتمع، ما يكون في أي نوع من الشعور بالخجل والعار والذل لأنه ده قضاء وقدر ممكن يحصل لأي ذل.
طيب يا دكتور هاشم، كثير بتكون في حالات اغتصاب يعني كثيرة يعني ما شوية خاصة لقاصرات تحت سن 18 سنة، كيف يتم معاهن التعامل الطبي وبرضو كيف نقدر نساعد اللي حصل لنا الاغتصاب يعني عشان ما يستعيد حالتنا النفسية؟
القاصرات كذلك بنفس الترتيب اللي احنا قلنا نعرضوهم لكشف طبي، والكشف الطبي ياخد يعني مراحل سريرية انه الناس ياخدوا التاريخ ويكشفوا يكشف المريضة من المحبل المناطق اللي حصلت فيها الاغتصاب، إذا كان في تحتكات إذا كان في جروح الناس تحاول تشوف لها علاج مناسب. في بعض منهم بيحتاجوا لحتى مسكنات بتاع ألم، وفي بعض منهم بيحتاجوا لمهدئات بتاع أعصاب لأنه بيكون في حالة بتاع هيجان وفي حالة بتاع صدمة. دي كلها إجراءات بتتم من خلال الخدمات الطبية اللي تتقدم للضحية اللي تعرضت لحالة بتاعت الاغتصاب. عوامل نفسية برضه نحن من المفترض ندع عليها اختبار.
نعم.
والعامل النفسي أنه يعني مثلا في أول أسبوعين دي المرحلة الخطيرة بالنسبة للاغتصاب، الأسبوعين الأولانيات والوقع بتاع الحدث بالنسبة للضحية يعني بيكون وقع عليهم جدا جدا، فالعامل النفسي بيحتاج لدعم نفسي وبالنصح والمشورة، تقديم الخدمات الصحية والرعاية الصحية اللي أساسا نحن حسها عليهم مفترض يعني زي ما أنا شرحت عليكم أنها هتتقدم لكم. المرضى بتاع الاغتصاب بيستعيدوا عافيتهم النفسية في خلال الأسبوعين الأولانيات، في جزء منهم بيكون في الصدمة النفسية لا زالت باقية، وديل يعرضون لاختصاصيين بتاعة الأمراض النفسية عشان يحاولوا يدوم العلاج المناسب يعني مهدئات بالنسبة للاكتئاب أو الصدمة الحصلت نتيجة الاغتصاب. بصورة آنية بيحتاجوا لمسكنات زي مثلا عندك الفاليوم والمشتقات بتاعة الفاليوم اللي هي بتحدي الأعصاب، يتحتاج له برضو التأهيل النفسي المجتمعي أنه المجتمع تقدم لها نوع من في مرشدات نفسيين يقعدوا يعني يواسوم ويدوم الدعم النفسي فيما حصل، يدوا الدعم النفسي بالنسبة للأسر دي كلها لأنه الصدمة ما بالنسبة للضحية فقط وإنما لأم الضحية ولأبو الضحية أخوان الضحية وكل الأسرة بيكونوا في حالة بتاع الصدمة. نحاول نقدم الدعم النفسي المناسب ونحاول نواسيهم في المصيبة اللي أساسا الناس تحاول تتعاطى معها بطريقة جماعية، كل المجتمع تحاول تنبذ شعور بالعار والشعور بأنه دي عبارة عن البيت حملت وكلام زي ده، حاول نتضامن معهم أو التضامن ما بيتم إلا ب بالتضامن الاجتماعي العام بأن الناس دي إنسانة قاطرة وما عندها ذنب في الشيء اللي حصلت عليها. وإذا كانت يعني مثلا عندها أمراض ولا عندها أعراض فبالتالي لازم تلزمها العلاج المناسب، من حقها الشرعي كأنها تأخذ العلاج المناسب في الوقت المناسب. وبنفس القدر إذا كان نحن عملنا فحوصات طبية كويسة وعملنا أخذنا العينات والتاريخ، الناس القانون وناس الجنايات بيعتمدوا على الكلام اللي اتكتب بالتقرير الشرعي والتقرير الطبي بالنسبة للحادثة بتاعت الاغتصاب. فبالتالي الكشف الطبي مهم جدا جدا عشان نقدر نحاول نحن نحيك ونثبت أن في اغتصاب حصل، وبالتالي بيساعدنا من ناحية قانونية برضو لقدام عشان الناس تحاول تأخذ القصة دي للقضاء ويكون في نوع من المحاكمة العادلة.
طيب كلمة أخيرة يا دكتور ونصيحة بتوجهها عبر البرنامج لكافة النساء اللي تعرضن لمشاكل الاغتصاب.
النصيحة يعني أنه الاغتصاب يعني جريمة مؤلمة جدا وجريمة مدمرة لنفسية الإنسان ومدمرة بالنسبة للمجتمع، ويعني واحدة من الأسلحة اللي أساسا يعني تحصل لأنه يدمروا المعنويات والكرامة والشرف بتاع الإنسان. لكن قضاء وقدر ممكن يحصل لأي مجتمع، ممكن يحصل لأي واحدة، وممكن يحصل لأي أسرة، ما له علاقة بأنه يعني شرف، يعني انه هي بتصرفات الانسان اساسا هي الضحيه. بناشدكم انكم تتعاملوا مع الاغتصاب بكل مسؤوليه، التبليغ عنه ضروري جدا جدا، التعريض للكشف الصحي واتباع الخطوات الصحيه يعني عشان تحافظوا على صحتكم النفسيه وصحتكم الجسديه في المستقبل، لانه بتترتب عليها امراض ممكن تنتقل لكم وللمجتمع. اتعرض للاغتصاب وحصل نتيجة حمل برضو يحاول يتابعوا الحمل بكل الخطوات بتاعتها ويحاول يكونوا صامدين ويصبروا على الحكاية دي. وفي الآخر القانون والقضاء هو الفصل بينكم وبين المجرمين. نتأسى على أي واحدة اتعرضت لجريمة اغتصاب، ودي جريمة منبوذة من كل الشرائع، ودي جريمة يعني تهز لها عرش الرحمن. نحن بندينا ونستنكرها ونتمنى أنه مثلا المسألة دي ما تحصل في مجتمعاتنا، يعني ونتمنى أنه الذين ارتكبوا هذه الجرائم يعني يعاقبوا ويقام عليهم القصاص حتى تكون عبرة وعزة للآخرين، وإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر يعني. السلام عليكم.
ودي كانت أعزائي المستمعين نصائح وإرشادات مهمة في قضايا الاغتصاب والعنف الجنسي قدم لنا دكتور هاشم مختار، وهو مستشار أمراض النساء والباطنية بمستشفى ساوث إند في لندن. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، بنشكركم على حسن المتابعة وقيلوا عافية.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.